now. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير. وقال المكتب أن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية. وحث المكتب القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار، كما دعاها لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء. هذا وتزداد معاناة السكان في غزة بعد انقلاب كيان الاحتلال على اتفاق غزة بوقف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، فيما لم يستسلم الأهالي لواقعهم الصعب ويحاولون إعادة الحياة إلى طبيعتها، خاصة في شهر رمضان المبارك. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يأتي شهر رمضان المبارك على سكان غزة مثقلا بالوجع والحزن. بعد أيام طويلة من الحرب فقد فيها أهالي المدينة الكثير من أبنائهم ومنازلهم، فهم وجدوا أنفسهم في واقع صعب فرضته ظروف الحرب وتداعياتها.
أجواء رمضان نفقد فيها الأحبة، أنا كوني يعني فقدت أخ إلي شهيد وإلي اثنين أسرى، يعني الأجواء المتعرف عليها داخل الأسرة مش متوفرة، قعداتنا طشاتنا طلعاتنا أجواء الحرب، يعني في كل بيت في قصة، كل بيت بتفوت بتلاقي فيه قصة، اللي في طبعا فاقد أحبة أسير شهيد بيته رايح.
لم يستسلم سكان غزة للواقع الصعب الذي فرضه الاحتلال. عادت الأسواق من جديد لتستقبل زوار شهر رمضان المبارك بعد انقطاع طويل خلال الحرب.
الاحتلال طبعا دمر كل شيء، وإحنا هنا قاعدين بنرجع الحياة زي ما كانت وزي ما أنت شايف، يعني بنرجعها وإن شاء الله زي ما كانت وأحسن من الأول. اليوم الحمد لله هنا بنتجول عشان ناخذ بدنا يلا لرمضان، يعني ونشتري بدنا ايام من رمضان ان شاء الله. وين في هالحاله احنا منور قاعدين،
احنا ان شاء الله صامدين باقيين، مش حيهمنا يعني مساله الهمجيه الاسرائيليه اللي صارت، وحنعيش حياتنا ورمضان موجود وحنعيش طقوسه بالصلاة وبالتراويح، وحنعيش طقوسه طبعا بالمشتريات، يعني مش حيأثر فينا. أي نعم كبوة سنة ونص، لكن إحنا أكبر من هيك كبوة إن شاء الله.
على الرغم من الألم والحزن المتواجد في كل بيت في غزة، جاء شهر رمضان هذا العام ليؤكد على إصرار أهلها على الحياة والصمود لتجسد غزة أسمى معاني الصبر والإيمان.
لم ينجح الاحتلال الإسرائيلي بقتل عزيمة هؤلاء الناس من خلال تدمير معالم الحياة وما تبقى من حياة في هذه المدينة. هذه الأسواق التي عادت من جديد من وسط الدمار والخراب للاحتفال بالطقوس الخاصة بشهر رمضان المبارك.
حذرت اليونيسيف من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع. ودعت المنظمة الأممية لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة من خلال معابر متعددة. إلى ذلك أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا عن قلقه العميق إزاء استمرار العرقلة الإسرائيلية لدخول المعدات اللازمة لانتشال جثامين الآلاف. كشفت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن التحقيقات التي يجريها الجيش و عرض بعضها ليس سوى غيض من فيض الفشل الهائل في 7 أكتوبر، مؤكدة أن الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وقالت القناة إن 10% فقط من قائمة الإخفاقات تم الكشف عنها، في حين أن هناك قائمة أخرى أكثر صعوبة في الاستيعاب. وأضافت أنه تبين أن فشل الجيش ليس فقط في عملية طوفان الأقصى، بل تراكم على مدى عقد من الزمان. وذكرت أن شعبة الاستخبارات العسكرية اعترفت بأنه حتى بعد الانتهاء من التحقيقات فإنها لا تزال لا تعرف كل شيء عن التنظيمات المسلحة في غزة. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس بالضفة الغربية، فيما قال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمت طواقمها شهيدا في جنين. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في جنين وحاصرت أحد المنازل، وقالت أن جيش الاحتلال هدد عائلة فلسطينية بقصف منزلها إذا لم تخلي. ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع الصهيوني أنه سيبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، زاعما أنه يهدف لمنع تهريب الأسلحة في المخيمات الفلسطينية. شن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عدوانا على منطقة طرطوس غربية سوريا، وأفاد مراسل وكالة سانا في طرطوس بتنفيذ طائرات الاحتلال غارات على محيط المدينة، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن. بدوره أعلن جيش الاحتلال مهاجمته موقعا عسكريا في القرداحة يحتوي على أسلحة للنظام السوري السابق، مضيفا أنه تقررت مهاجمة بنى تحتية في الموقع. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لكييف، وذلك بعد أيام من مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني بالبيت الأبيض. وأوضح المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن قرار الإدارة ترامب يهدد قدرة أوكرانيا على القتال في لحظة حاسمة. وقال المسؤولون للصحيفة أن أوكرانيا ستعاني من تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاد الإمدادات الأمريكية. أصيب 5 أشخاص في إطلاق نار نفذه شخص في كرنفال ماردي غرا في ولاية لويزيانا الأمريكية، فيما اعتقلت الشرطة المنفذ البالغ من العمر 18 عاما. كما وجهت الشرطة للمشتبه به 5 تهم بمحاولة قتل من الدرجة الأولى ل5 أشخاص، مشيرة إلى احتمال ارتباط الحادثة بمشاجرات بين عصابات محلية وقعت بالقرب من مسار عرض الكرنفال. كتاب النشرة وعاون الرئيسية. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. اليونيسيف تحذر من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر. وإدارة ترامب تقرر وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا. شكرا لكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأعزاء، نحييكم مرة أخرى في برنامج المقاومة في الأدب العربي. هذا البرنامج نقدمه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأفاضل. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن أدب المقاومة في العراق، هذا البلد الذي تعرض لغزو واحتلال لسنين طويلة على يد الإنجليز ومن ثم الأمريكان، ما دفع بشعبه الأبي لأن يغدو بشبابه وشيبه وحتى نسائه شعبا مقاوما بالسلاح، بالإرادة، بالكلمة. وصارت هذه الرموز عناوين خالدة تقلدتها صدور الشباب دون خوف أو وجل.
أعزائي الكرام، تميزت أشعار المقاومة للشعراء العراقيين بسماتها الفنية التي ناهضت كل أشكال الاحتلال وأساليبه، عندما راح الأدب رديفا للرصاص ليعمق قيمته التاريخية والاجتماعية والفكرية والسياسية، فأصبح وثيقة مهمة في دروب النضال والمقاومة، بل أصبح غاية في الأهمية للتعبير عن إرادة الشعب العراقي.
وقد برز العديد من الشعراء العراقيين في فترات متباعدة، كتبوا قصائدهم وهم يحثون على التصدي للعدوان، بل ويعطون للشهادة رفعتها وسموها بين معاني المجد والبطولة. وشاعر عبد الوهاب البياتي شاعر غني عن التعريف، أسهم بمساهماته الكبيرة والكثيرة في مجال شعر المقاومة، والتي يقول في إحدى قصائده: المجد للشهداء والأحياء من شعبي، المجد للأطفال في ليل العذاب وفي الخيام، المجد للزيتون في أرض السلام، وللعصافير الصغيرة وهي تبحث في تراب حقلي، وللجيش المرابط في حدود وطني الكبير، جيش العروبة والخلاص.
مستمعين الكرام، الشعر في العراق بصورة عامة وشعر المقاومة بصورة خاصة كان ولا يزال له مكانة متميزة في تاريخ الأدب العربي، وهذه المكانة جاءت دون شك من مكانة الشعر في تاريخ الأمم والشعوب، حيث ساهم شعر المقاومة في العراق مساهمة واسعة في نهضة الشعب العراقي فكريا واجتماعيا، بل وضع هذا الشعب على خط المواجهة مع العدو المحتل. وما ميز شعر المقاومة في العراق أنه استمد روحه من الحياة الدينية، ومن هنا كان الشعر كمفردة أدبية لها قوة فاعلة في التصدي للمحتل لما للعقيدة الدينية من أثر واضح في حياة الناس، فصار شعر المقاومة شعرا ملتزما له هدف ينشده، منطلقا من بناء فكري مرتبط بمصادر التشريع وأهمها القرآن الكريم والسنة الشريفة.
هذا الارتباط الشعري بمصادر التشريع القرآني والمذهبي جاء متوافقا مع حالة الغضب العارم الذي انتاب الشعب العراقي بكل أطيافه ضد المحتل الأمريكي، وما تسببه هذا المحتل من خراب وأذى واضطهاد وقتل وتشريد وتهجير وغيرها فاق بحدوده كل الحدود. فانتفض الشعراء بقصائدهم من شمال العراق إلى جنوبه ومن شماله إلى غربه. ولنقرأ لكم أعزائنا المستمعين قسما من قصيدة صرخة معتقل للشاعر جواد بركات علي، يقول فيها: يقول حليف أمريكا لماذا جنيت ولست أعرف أين جرمي، يجرمني بأشياء رماها علي، يشدني فيها بظلم ويهزأ بي إذا أنكرتها، أو يشد بقيده ويحز عظمي، يمد الصوت في ظهري خطوطا ويصبغ من لهيب الصوت جسمي، إذا أشكو يزيد الجلد ضربا ويغضب إن رأى بالصبر عزمي.
أعزائنا المستمعين، لقد تبارى شعراء العراق فيما بينهم للوصول بقصائدهم إلى الغاية التي تباروا من أجلها، ألا وهي الوقوف على خط المقاومة والمعارضة ضد الباطل، ضد العدوان، ضد الظلم، فكانت قصائدهم ملاحم بطولية تصطف إلى جانب ملاحم المقاتلين في سوح القتال.
إن ولادة الشعر المقاوم في العراق الذي تمخض من خلال ثقافة المقاومة التي جاءت بها تيارات وطنية وشعبية، بالإضافة إلى التيارات الدينية التي تبنت بكل ثقة واقتدار خط المواجهة بالكلمة إلى جانب الرصاصة، ومع هذه الولادة تقاطر على درب النضال ولادات أخر لشباب أبدعوا وتميزوا في أشعارهم، وصارت قصائدهم تدوي في ساحات المواجهة تلك، وهي تردد وتقول: مهما ضاق قيدي صار صدري مدى يرمي به الآهات حزمي، نذرت دمي إذا انطفأت شموع سهاما من شموع المجد ترمي، وأقبض كل آلامي بكفي وألقيها بوجه النذل تدمي، إذا اصطبغ اللئيم بها تدلت.
وهكذا نجد مواجهة الاحتلال كانت بشتى الوسائل وشتى الصور، فالشاب المقاتل مقاوم، والمفكر المثقف مقاوم، والسياسي النزيه مقاوم، وكذلك الشاعر الوطني مقاوم، كلا يعبر بطريقته عن رفضه للاحتلال والوقوف بوجهه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى، تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى، فلا بالكيف متصف، فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشا. ولا بالشكل حاشا، ولا بالشكل حاشا، ولا الأرجاء تحوي، ولا في العرش سكناه، ولا الأرجاء تحوي، ولا في العرش سكناه، بأحمد سيد الشفعاء والأمناء والأمنا دعونا، ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه، ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه، ويجعل جنة المأوى لنا مثوى، فنلقاه لنا مثوى، فنلقاه. فلا بالكيف متصف، ولا بالشكل حاشا، ولا بالشكل حاشا، ولا الأرجاء تحوي، ولا في العرش سكناه، ولا الأرجاء تحوي، ولا في العرش سكناه، بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه، بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه، ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه، ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه، ويجعل جنة المأوى لنا مثوى، فنلقاه لنا مثوى، فنلقاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث نستعرض كل ما هو جديد في عالم الكتب في جميع المجالات من فكرية وأدبية وثقافية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا مستمعاتنا، يؤكد مؤلف كتاب إيران والقضية الفلسطينية علي رضا فاضل أن ليس بالإمكان فهم علاقة إيران بالقضية الفلسطينية إلا من خلال الإلمام بالخلفيات الفكرية والسياقات التاريخية والموضوعية التي رسمت مسار المؤسسة الدينية الثورية في إيران.
ومنذ اليوم الأول للثورة الإسلامية الإيرانية، كشفت إيران الإسلامية التي تأسست بعد انتصار الثورة الشعبية فيها قبل أكثر من 4 عقود على حليف الكيان الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، أي نظام الشاه محمد رضا بهلوي، عن عدائها المطلق لهذا الكيان وسعيها لإزالته، ما أحدث زلزالا هائلا لا تزال تداعياته تتوالى على مستوى المنطقة والعالم.
إن موقف جمهورية إيران الإسلامية السياسية والشعبية والعملية المدافعة عن القضية الفلسطينية والداعمة لقوى المقاومة والتحرير داخل فلسطين وخارجها هو موقف مبدئي وأخلاقي لا يمكن التشكيك فيه، خصوصا بعد مضي عقود صعبة ومريرة أثبتت فيها إيران مصداقيتها الكاملة في تحمل أعباء موقفها على كل المستويات.
وفي هذا الكتاب إيران والقضية الفلسطينية، سعي موضوعي وحثيث من قبل المؤلف من أجل فهم مواقف إيران من القضية الفلسطينية منذ حكم الشاه، مروراً بالثورة الإسلامية عام 1979 ووصولاً إلى العام 2010. كما بحث المؤلف الموقف التاريخي للمرجعية الدينية في إيران من قضية فلسطين قبل الثورة وبعدها، وتأثيره في القرارات والسياسات الإيرانية، مع تسليط الضوء على مواقف إيران من المتغيرات الفلسطينية من قبيل المفاوضات، التسوية، التطبيع وغيرها، بالإضافة إلى تحليل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه علاقة إيران بالمقاومة، واستشراف مستقبل الصراع في المنطقة ومصير القضية الفلسطينية.
قسم المؤلف دراسته إلى بابين، وفي كل باب 3 فصول، إذ عرض في الباب الأول إيران والقضية الفلسطينية في ظل حكم الشاه، عرض الأطر النظرية للدراسة والمحددات السياسية والاستراتيجية للعلاقات الإيرانية الإسرائيلية والانعكاسات الداخلية والخارجية لمواقف إيران الشاه من إسرائيل، فيما عالج الباب الثاني إيران والقضية الفلسطينية في ظل الثورة الإسلامية مواقف النظام الإسلامي الجديد من قضية فلسطين، خاصة من ناحية الدور الإقليمي والمحددات السياسية والاستراتيجية له، إلى المواقف الداخلية الإيرانية من هذه القضية، وتحديدا المؤسسات والتيارات والاتجاهات المختلفة، وصولا إلى تحليل تداعيات تلك المواقف والردود الإقليمية والدولية عليها.
من المكتبة الإيرانية. تعرف
بحثت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية، هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعين الكرام، في خلاصة فصول الباب الأول استنتج المؤلف علي رضا فاضل في كتابه إيران والقضية الفلسطينية أن إيران الشاهنشاهية استغلت إمكاناتها ومواردها السياسية للاطلاع بأدوار إقليمية ودولية ذات شأن مؤثر، كما استفادت من موقعها الاستراتيجي وثقلها السكاني وقوتها العسكرية، إضافة إلى ذلك تمتع إيران بإرث تاريخي وثقافي وحضاري عميق مكنها من مخاطبة الشعوب والدول المجاورة.
رأى المؤلف أنه لا يمكن فهم علاقة إيران بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم إلا من خلال الإلمام بالخلفيات الفكرية والسياقات التاريخية والموضوعية التي رسمت مسار المؤسسة الدينية في إيران ومكنتها من تأسيس الجمهورية الإسلامية والتفاعل مع متغيرات المنطقة وقضاياها المصيرية.
وفي المقابل الطابع الرجعي لبعض الأنظمة العربية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، والذي حال دون تقدير إسرائيل استراتيجيا على أنها كيان استيطاني، بل وعدها رائد التقدم في المنطقة، كانت القوى الثورية الإسلامية الإيرانية في صراعها ضد النظام الملكي الشاهنشاهي تنظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها قضية رأي عام في إيران، ولها وجود عميق في وجدان الشعب الإيراني المسلم، ومن ثم رفضت هذه القوى علاقة الشاه بإسرائيل وعدتها خيانة لمواقف الجماهير الإيرانية ونيلا من كرامتها وهدرا لثرواتها، فكان التنديد قويا والموقف حاسما.
وقد حدد المؤلف ثلاثة متغيرات أساسية مثلت الدافع الرئيس لتقارب النظام السياسي الإيراني في عهد الشاه مع إسرائيل. الأول، دخول النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة جديدة عرفت باسم الحرب الباردة. الثاني، نظرية الأمن القومي الإسرائيلي في علاقات إسرائيل بالدول المحيطة في العالم العربي مثل إيران وتركيا. الثالث، مواجهة التهديد السوفيتي العراقي المدعوم بالقومية العربية ومركزها القاهرة آنذاك.
وفي السياق ذاته اطلع شاه إيران بدور الوساطة بين مصر وإسرائيل في إطار تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بداية السبعينيات من أجل تعزيز نفوذه الإقليمي لدى إسرائيل والولايات المتحدة بصفة خاصة، كما انتهجت إيران خلال تلك المرحلة سياسة متوازنة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا المنطقة.
وهكذا كان الدعم الإيراني للقضايا العربية خاضعاً لما يتفق والمصالح السياسية الشاهنشاهية القومية، وحين يحدث تعارض بين الأمرين لم تكن إيران تتردد في تغليب مصلحتها السياسية. لذلك ظلت السياسات الإيرانية في زمن النظام الشاهنشاهي المقبور تتراوح بين التنديد بالاحتلال الإسرائيلي مقابل استمرار تطبيع العلاقات الاقتصادية وتزويد الدول الغربية وإسرائيل بالنفط وعقد صفقات تجارية وصناعية معها.
<تصفيق> أيها الكرام، حتى نعاود اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله لنواصل استعراض كتاب إيران والقضية الفلسطينية. تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية: القسم الرئيسي مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي. القسم الخاص بفلسطين: أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 آذار 2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com. طهران، 5 مايو 2025. كونوا صوتا للإعلام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. و وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيها عن أحكام الصيام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيكون بيان الأحكام والاستفتاءات وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي ويسرني أن أرحب أولا بجناب الأستاذ السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، كما ذكرنا، عنوان هذه الحلقات إن شاء الله سيكون أحكام الصيام. وطبعا وأولا يجب أن نبدأ بموضوع أصل وجوب الصيام وما هي شروط وجوب الصيام؟ فسيكون أول سؤالنا إن شاء الله هو مدى اهتمام الشرع الحنيف بفريضة الصوم، وأيضا بعدها إن شاء الله نتطرق إلى موضوع شروط وجوب الصيام
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. فريضة الصيام هي من الشعائر التي أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها الروايات المباركة، سواء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أو عن أحد المعصومين، وهي في الواقع الشعيرة الثانية التي تأتي بعد الصلاة.
نعم.
وهناك تأكيد في آيات كثيرة حول شعيرة الصيام، منها كما تفضلتم وقرأتم أن المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طبعا ولفظ كتب عادة تطلق على التكاليف التي فيها مشقة، مثل كتب عليكم القتال أو كتب عليكم القصاص، فيها مشقة جسدية، فيها مشقة يعني تحتاج إلى تأكيد. هذا التعبير بهذا اللفظ هناك تأكيد شديد من قبل السماء على هذه الشعيرة. وأيضا عندما نرجع إلى الروايات الكريمة فهي مستفيضة، منها عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال من أفطر يوما من شهر رمضان، طبعا من دون عذر، أحيانا الإنسان يفطر وما في عذر، لا سفر ولا مرض ولا شيء آخر. الإمام يقول من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه، يعني كأنه انسلخ منه الإيمان. وهذه في الواقع إشارة كبيرة وأهمية عظمى لشعيرة الصيام وأهمية الصيام. فالصيام من أهم الشعائر التي أوصى بها المولى عز وجل، وقرنت أيضا بالصلاة وأيضا بباقي الشعائر المهمة. فإذا من هنا، من خلال الآيات الكريمة، من خلال الأحاديث الكثيرة، يتضح لنا أهمية وضرورة وتأكيد السماء على شعيرة الصيام وأداء الصيام.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم. إذن قد تكلمنا عن أصل موضوع الصيام ووجوبه في الإسلام، الدين الحنيف، والآن نتطرق إلى أنه هل الصيام واجب في الحقيقة في الواقع على كل مسلم ومسلمة، أم هناك شروط؟ والسؤال الثاني سيكون ما هي شروط وجوب الصيام؟ هل الفئة العمرية أم هناك شروط أخرى، حالات أخرى؟ ونستفيد من جنابكم إن شاء الله.
أحسنتم، سؤال جدا مهم، طبعا لا يخفى على جنابكم وعلى جناب المشاهد المستمع الكريم أن كما في الشعائر الأخرى كما في الفروع الأخرى هناك شروط وضوابط ومقدمات، أيضا هذه موجودة في شعيرة الصيام، حيث أن الصيام له شروط، وإذا توفرت هذه الشروط عند هذا المكلف فأصبح واجب عليه الصيام. إذن ما هي الشروط التي تتوفر بهذا المكلف حتى يجب عليه الصيام؟ أول شرط البلوغ. ما هو المراد من البلوغ؟ البلوغ أن يكون وصل إلى سن التكليف، مثلا البنت إذا وصلت أكملت 9 سنوات يجب عليها الصيام، نقول هذه بلغت وصلت إلى سن التكليف. أيضا الرجل أو الصبي إذا وصل إلى سن التكليف بحسب طبعا العلامات، إما 14 أو 15 سنة أو علامات أخرى، إذا وصل إلى سن البلوغ أو سن التكليف فيجب عليه الصيام. فإذا الشرط الأول، من هو الذي يجب عليه الصيام؟ الشرط الأول أن يكون بالغ، أي أن يكون وصل إلى حد سن التكليف. طيب إذا كان هذا صبي مثلا عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات، إذا كان صبي ليس صبية لأنه لم يصل إلى سن التكليف، أراد أن يصوم، نعم يستحب له أن يصوم أو يستحب لوالديه أن يعلمه الصوم، أن يتعلم، أن يتهيأ، أن يعد نفسه، هذا مستحب. ولذلك في المسائل الشرعية عن العالمين العظيمين السيد السيستاني السيد الخامنئي قال: وإن كان يستحب تمرينه أو تمرينه عليه على الصيام بأن يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك. هذه مسألة مهمة، مثل هذا ما عنده طاقة أن يبقى خصوصا إذا كان في الصيف، فيقال يؤمر بالصيام إلى قدر اللي يستطيع، مثلا نصف النهار أكثر، هذا تمرين تهيئة حتى من عندما يصل إلى سن التكليف يكون مهيئ وعنده سابقة في أن يؤدي هذه الشعيرة.
أحسنتم سيدنا، يعني جدا عادي أنه الصبي لغرض التمرين والتهيئة يقوم بالصيام ب5 ساعات فرضا، 6 ساعات. نعم.
هذا تمرين،
نعم، بالمقدار الذي
يستحب طبعا، ليس يجوز، يستحب سواء لولي الأمر يستحب له أن يأمر ابنه بأن يتمرن الابن على الصيام، ليس بالضرورة أن يصوم كل اليوم حتى يصير عنده ربما نفور، وإنما بقدر طاعته استطاعته 5 ساعات 4 ساعات أكثر بحسب اللي يصل إليه هذا الصبي.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم إن شاء الله في موضوع شروط الصيام إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما تكلمنا وذكرنا كان الكلام في موضوع شروط الصيام، وتكلمنا عن الشرط الأول البلوغ، والآن نستمع إليكم باقي الشروط.
نعم، أحسنتم. الشرط الثاني هو العقل، أن يكون هذا المكلف عاقل. يعني ماذا عاقل؟ لا يكون مجنون، لا يجب على المجنون الصوم. لماذا؟ إذا كان هذا مجنون فسقط عنه الصوم، أي لا يجب عليه الصيام. هذا شرط، ويلحق بهذا الشرط الإغماء. أحيانا هذا ليس مجنون، عاقل ولكن أغمي عليه، حصل مورد من الموارد وأغمية، وهذا الإغماء أطال به 3 أيام شهر كامل، فهل نقول يجب عليه الصيام؟ نقول لا، هذا مغمى عليه فيسقط عنه الصيام، أي لا يجب عليه الصوم. فإذا من الشروط أو الشرط الثاني هو العقل، وبعد وعدم الإغماء.
يعني فقدان العقل بشكل مؤقت.
بلي بشكل مؤقت.
في تلك المدة لا، يعني الصوم ليس واجبا عليه. نعم. يعني ما يحتاج طبعاً أنه بعدين يقضي الصيام.
أحسنتم. لا نقول هذا عنده جنون إدواري. والجنون على قسمين، جنون إدواري وجنون لا ثابت. وتارة لا، هذا ليس مجنون، عقله سليم ولكن أغمي عليه بأمر ما. فإذا نقول المجنون بأقسامه أو المغمى عليه لا يجب عليه الصوم، أي يرتفع عنه التكليف.
نعم سيدنا أحسنتم. إذن الشرط الأول كان البلوغ، وأيضا تكلمنا عن الشرط الثاني وهو العقل. هل هناك شروط أخرى لوجوب نعم. الصيام؟
نعم أحسنتم. الشرط الثالث هو الطهارة من الحيض أو النفاس، يعني يسقط على المرأة، طبعا هذا خاص بالنساء، إذا كانت هذه المرأة حائض فلا يجب عليها الصوم، أي يسقط عليها صوم شهر رمضان أنا أقصد. فإذا كانت هذه المرأة في شهر رمضان حائض، أو كانت هذه المرأة في شهر رمضان نفساء ولدت يعني، فنقول لها يسقط عنك الصوم طبعا بقدر النفاس وبقدر الحيض، كم هو مقدار الحيض فهذه يسقط عنها الصوم، وكم هو مقدار النفاس فيسقط عنها النفاس، فلا يجب الصوم على المرأة الحائض ولا النفساء، بل لا يصح منهما حتى إذا قالت أنا عندي هاي القدرة وأنا أبي أريد أصوم، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن أنت واجب عليك الإفطار، لا يجب عليك الصوم، بل واجب عليك الإفطار.
كما يجب الصوم على باقي الناس يجب الإفطار على هذه المرأة.
أحسنتم. لماذا؟ لأنها اختل شرط لم يتوفر هذا الشرط وهو الطهارة، فما دامت هذه الحائض غير طاهرة وأيضا النفساء فنقول يجب عليك الإفطار، بل لا يجب ولا يجب عليك الصيام.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن البلوغ والعقل وعدم الإغماء وأيضا الطهارة من الحيض والنفاس. شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله نكمل باقي الشروط في الحلقة القادمة. في أمان الله ومرعاه.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبها معكم خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. اليونيسيف تحذر من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر. وإدارة ترامب